أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادس من موارد وجوب القضاء دون الكفارة هو إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش، فيسبق ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة. المورد السادس من موارد وجوب القضاء دون الكفارة هو ما إذا أدخل الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها إلى الفم، أي القيود كن نلتفت لها وليس إلى الأنف مثلا، إلى الفم بمضمضة أو غيرها، وكان الغرض من إدخال الماء هو التبرد من العطش، هذا القيد، لا لشيء آخر، لا لأجل الوضوء ولا لأجل تنظيف الفم ولا لأجل العبث ولا لأي شيء آخر. الغاية من إدخال الماء إلى الفم هو أن يتبرد من العطش، هذا الغاية. فيسبق الماء بدون اختياره، الماء يسبق ويدخل إلى الجوف، فهنا يجب القضاء دون الكفارة. مقتضى القاعدة على ما ذكرنا سابقا هو أنه لا قضاء ولا كفارة عليه في هذا المورد، وفي كل مورد يسبق الماء إلى الجوف بغير الاختيار قلنا لا قضاء ولا كفارة. أما عدم الكفارة فواضح، لأن الكفارة هي مترتبة على العمد والقصد، ولا عمد هنا حسب الفرض، لأن الماء سبق بغير الاختيار. وأما أنه لا قضاء فباعتبار أن مقتضى القاعدة هو أن القضاء يترتب على بطلان الصوم، والبطلان إنما يكون مع الاختيار في تناول المفطر ولو كان معذور، والمفروض أنه غير مختار هنا، مفروض أن الماء سبق إلى جوفه بغير اختياره فماكو موجب للقضاء. ولهذا سابقا نحن ميزنا بين المكره وبين من؟ بين المجبر أو الملجأ اللي ما عنده اختيار، إنه مثل واحد يكون شو يوثق كتافا ويلقى في فيه الماء، من هذا ما يفطر إذا وصل الماء إلى جوفه، أو امرأة مثلا يجبرها زوجها على الجماع، مو يكرهها، يجبرها لأن يكتفها ويواقعها مثلا، هذا قلنا لا تفطر، هذا لا قضاء عليها، صيامها صحيح. مثل المرأة إذا كانت نائمة ويواقعها زوجها، هي نائمة ويواقعها زوجها وهي نائمة، هذه صائمة يعني، هذه ما عليها قضاء، صومها صحيح، ليست مختارة. هنا كذلك حسب الفرض أنه هذا دخل الماء إلى جوفه بغير اختياره فلا موجب للقضاء حينئذ، إلا أنه وردت رواية موثقة دلت على أنه في هذا المورد يجب القضاء دون الكفارة. وهي موثقة سماعة، حيث دلت على أن من كان يعبث بالماء لأجل التبرد من العطش، مو مطلقا، لأجل التبرد من العطش، فإنه يجب عليه القضاء. ورد فيها هكذا: قال سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه. هذا القيد من عطش، يتمضمض من عسل، مضمضة ما لها خصوصية، المهم أنه الغرض من إدخال الماء ما هو أنه التبرد من العطش، هذا القيد المهم. فدخل حلقه، قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به، يعني ما عليه قضاء، هذا راح يجينا. المهم هذا، فهاي اجت على خلاف مقتضى القاعدة، وما دامت على خلاف مقتضى القاعدة فنقتصر على قيودها. شنو قيودها؟ انه ورد فيها الماء، فما نتعدى الى غير الماء، ورد فيها لفظ الماء، فاذا واحد يدخل غير الماء من المائعات كالعصير او اللبن فيسبق الى جوفه بغير اختياره، هذا نقول له لا قضاء عليك، حتى لو كان بقصد التبريد، تبرد من العطش، داخل عصير في فمه يريد يتبرد فيسبق الى جوفه، فهذا لا قضاء عليه. القاعدة. وبعد شو ورد بيها؟ ورد بيها قيد التبرد من العطش، من عطش، فنقتصر على هذا. فإذا أدخل الماء لا لقصد التبرد من العطش، كما إذا كان يريد ينظف أسنانه مثلا، أو يريد يتمضمض استحبابا للوضوء، أو غير ذلك، فيسبق إلى جوفه، فشن قلنا؟ لا قضاء عليك، على القاعدة. واضح؟ لذا يقول السادس، هذا السادس يشتمل على نقاط، خلنا نسوي النقاط. النقطة الأولى اللي هي مرتبطة بمورد القضاء دون الكفارة فقط، هاي النقطة الأولى، إذا أدخل الماء في الفم لا في شنو؟ لا في الأنف مثلا، واضح؟ فالاستنشاق من الأنف، لا واحد استنشق من أنفه حتى لو لغرض التبرد من العطش، فيسبق إلى جوفه بغير اختياره، شو نقول؟ قل ما عليه قضاء، على القاعدة. فإذا هذا مختص بمن؟ إدخال الماء إلى الفم، ما يشمل غير الفم، أما إدخاله إلى الأنف حتى ولو كان بقصد التبرد من العطش فيسبق إلى الجوف، هذا لا يوجب القضاء فضلا عن الكفارة، عدم الكفارة. واضح؟ فقلنا اللي يستنشق لأجل التبرد من العطش ويسبق الماء إلى جوفه هذا لا قضاء ولا كفارة عليه، اقتصارا على مورد النص. فلذا سمح السيد هذا القيود يركز عليها، إذا قال إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها، المضمضة مو مهم، مضمضة أو غير مضمضة، مهم يدخل الماء إلى الفم، والغاية شنو؟ لغرض التبرد عن عطش، هذا يركز عليه القيد سماحة السيد. واضح؟ فيسبق ويدخل الجوف فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا أدخل الماء إلى فمه ونسي وابتلعه، نسى هو صائم فابتلعه، فهنا لا قضاء عليه، وهي تقدمت قلنا من نسي وتناول المفطر. فالرواية شو تقول؟ يقول هذا رزق رزقه الله، ما عليش فيها، ما عليش. أي صائم يتناول مفطر أو يجامع، يعني يأكل يشرب يجامع أي واحد من هذه المفطرات يرتكبها، فقلنا هذا شنو؟ لا قضاء عليه، جاء نص خاص. نعم في مورد واحد اللي هو من نسي الجنابة يوما أو أيام، فالرواية جت رواية خاصة ايش قالت؟ قالت عليه القضاء، عليه القضاء دون الكفارة. وقلنا هاي الرواية هم على خلاف اسمه مقتضى القاعدة، فنقتصر على موردها اللي هو الجنابة، فما نتعدى إلى الحيض أو النفاس، مو واردة بشهر رمضان، قالوا ما نتعدى حتى إلى القضاء فضلا عن بقية أقسام الصوم. تقدم هذا الكلام واضح؟ قال النقطة الثانية: وإن نسي فابتلعه فلا قضاء. يعني حتى لو كان إدخال للماء، إدخال الماء إلى فمه لغرض التبرد من العطش، بس هو ناسي صايم ويبتلعه وهو ناسي، مع ذلك شنو؟ لا قضاء عليه. للرواية التي قالت هذا رزق رزقه الله أو ساقه الله إليه. النقطة الثالثة: إذا أدخل الماء إلى فمه عبثا، عبث يعني مو لأجل التبرد من العطش ولا لأجل الوضوء، إيش عبث يدخل الماء إلى فمه لا لغاية وغرض، سواحد ليش يخلي الماء في فمه؟ مرة على مود يتمضمض يريد يتوضى، مو مستحب المضمضة قبل الوضوء، هاي أكو غاية وغرض. مرة لأجل ينظف أسنانه، مو مرة لأجل أكو دم مثلا بالأسنان يريد يغسله، مرة لأجل التبرد من العطش، هذه كلها أفعال عقلائية. مرة لا، ذن كلهن ما عنده غاية به، فيدخل الماء في فمه عبثا. عبث شنو يعني؟ ما له غاية. هذا الفعل اللي بلا غاية شو يسمونه؟ فعل عبثي. نقول له عبث عادت ليش أدخلت الماء في فمك؟ يقول هيك جاي ألعب أنا، ما عندي أي غاية. فأدخل الماء، واضح شنو العبث المقصود منه؟ فأدخل الماء في فمه عبثا فسبقه الماء ودخل إلى جوفه. هذا شنو حكمه؟ نقول هذا هم على القاعدة. قاعدة شو تقول؟ تقول لا قضاء ولا كفارة ما دام بغير اختياره، لا قضاء ولا كفارة. القاعدة عامة هذه تجري في الجميع، والرواية ذيك ما شملة، لأن الرواية واردة بمن أدخل الماء لغرض التبرد من العطش. واضح وين ورد بها هي كلمة عبث؟ حيث ورد فيها هكذا: قال سألت عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش. عبث هنا مو الفعل عبثي، مو إدخال الماء عبثي. عبث بالماء يعني شنو؟ استعمل الماء تريد تقول، مو إدخال للماء كان عن عبث وبلا غاية، بل صرحت بوجود غاية. قال يتمضمض به من عطش، هاي الغاية. فرواية ذاك سمحت سيد خصها بمن؟ بما إذا كان إدخال الماء إلى الفم بغرض ماذا؟ التبرد من العطش. واضح؟ ما جعلها تشمل هذا المورد، مورد العبث، لأن هنا مقصود من العبث أن إدخال الماء إلى الفم هو هذا فعل عبثي بلا غاية. الرواية واردة في غاية. واضح؟ زين، هنا على القاعدة قال لا قضاء ولا كفاء، خلافا للسيد الخوي. السيد الخوي يبدو أنه استفاد من كلمة عبث بالماء في هاي الرواية، في هاي الرواية مو ورد بها عبث بالماء، عمم الحكم حتى إلى صورة إدخال الماء العبثي لهاي صورتنا الثالثة، فقال هنا عليه قضاء دون الكفارة، فجعل الرواية تشمل موردين: مورد من أدخل الماء إلى فمه لغرض التبرد من عطش اللي هي النقطة الأولى، والمورد الثاني اللي هي النقطة الثالثة من أدخل الماء إلى فمه عبثا. قال هاي هم شمنا الرواية. ولعله وقلت استفاد من كلمة عبث بالماء، بس واضح عبث بالماء مو المقصود أن إدخال الماء كان عبثي، هذا فلهذا سمح السيد قال الرواية ما تشمل هذا المورد، فهذا المورد يبقى تحت من تحت القاعدة العامة أن كل من سبق الماء إلى جوفه أو المفطر بغير اختياره، يعني تناول المفطر بغير اختياره لا قضاء عليه، وهذه الرواية جعلها خاصة بالنقطة الأولى فقط. لذا يقول وكذا إذا أدخله عبثا فسبقه إلى جوفه، يعني عليه القضاء دون الكفارة. عفوا قلت عليه القضاء أنا، فلا قضاء ولا كفارة، أي وكذا عطف على من، فلا قضاء عطف على السابق، إذا النقطة الثانية إذا ابتلعه نسيانا، فلا قضاء ولا كفارة. وكذا إذا أدخله عبثا فسبقه إلى جوفه فلا قضاء ولا كفارة، ليس اشتباه، أنا اشتبهت، واضح؟ هاي وكذا مو عطف على النقطة الأولى، عطف على النقطة الثانية. سواعد يقول شنو جوز على الأولى جوز لا، هذا في اللي يراجع كلمات سماح السيد في التعليقة، العبارة جدا صريحة واضحة في أنه لا قضاء ولا كفارة عليه، عطف على المورد الثاني، لأنه العبارة بيها مجال، قد واحد يقول وكذا هذا عطف على الأول، يقول أولا خلاف الظاهر، لأنه العطف يكون على القريب لا على البعيد. اثنين أنا احتملت هذا فراجعت كلماته في التعليقة وكان صريح أنه لا قضاء ولا كفار عليه، بل هو يؤكد هناك على هذا القيد، يجيب هذا القيد عندما صاحب العروة ما يركز على القيد هو يركز عليه بالتعليق، هذا قيد التبرد من العطش، فيريد شو يقول سماح السيد، يقول الرواية واردة في هذا المورد إدخال الماء إلى الفم بقصد التبرد من عطش لا مطلقا، فيجعل موردها هو هذا اللي هو النقطة الأولى. قال وكذا إذا أدخله عبثا فسبقه إلى جوفه، يعني لا قضاء ولا كفارة. النقطة الرابعة إذا أدخل الماء إلى فمه أو أنفه أو أدخل أي شيء من المائعات، مو لماء بقية المائعات شربة لبن مو عصير، أدخلها إلى فمه أو أنفه بأي غاية كانت، يريد ينظف الأسنان مو عدة غاية ثانية، ينظف أنفه مثلا، أدخل الماء إلى أنفه على مود شنو ينظف أنفه مثلا، أو إلى فمه يريد يغسل أسنانه أو فمه، أو غاية أخرى، فيسبق إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف، يسبق إلى جوفه، هنا أيضا لا قضاء ولا كفارة، هذا كله على مقتضى القاعدة، لأنه ليس مختارا في إدخاله للماء إلى الجوف، بل هو الماء يسبق ويدخل إلى جوفه. قال وهكذا سائر موارد إدخال الماء أو غيره من المائعات في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختياره، هذا هم تأكد على أنه وكذا عطف على من؟ على الثاني مو على الأول، أنه لا قضاء ولا كفارة، فهنا أنا واضح أنه لا قضاء ولا كفارة، ما دام بغير اختياره يتعدى إلى الجوف بغير اختيار لا قضاء ولا كفارة. المورد الخامس أو النقطة الخامسة، عفوا مو المورد، النقطة الخامسة، النقطة الخامسة ما إذا أدخل الماء إلى فمه أو أنفه لأجل المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء، مو مستحب عندنا احنا المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء، فهو أدخل الماء إلى فمه أو إلى أنفه يريد يستنشق أو يتمضمض من أجل ماذا؟ من أجل الوضوء، يريد يتوضأ، فيسبق الماء ويدخل إلى جوفه بغير اختياره، فالغاية شنو هنا من إدخال الماء؟ الوضوء. النقطة الأولى كانت شنو الغاية؟ تبرد. النقطة الثانية تبرد أو غير تبرد، لكنه يبتلع نسيانا. نقطة الثالثة عبثا. نقطة الرابعة مطلقا أدخل الماء، يريد ينظف أسنانه، ينظف أنفه. نقطة الخامسة الغرض من إدخال الماء هو ماذا؟ هو الوضوء، المضمضة أو الاستنشاق لأجل الوضوء، اللي هنا مستحبات قبل الوضوء، واضح؟ فالغاية من إدخال الماء هو ماذا؟ هو الوضوء، فيدخل الماء بغير اختياره إلى جوفه. هنا ما هو الحكم؟ نقول هنا يوجد ثلاث صور. بالنقطة الخامسة عندنا كم صورة؟ ثلاثة، لا يصير اشتباه. النقطة الخامسة هي شنو؟ إدخال الماء إلى الفم أو إلى الأنف لأجل المضمضة أو الاستنشاق للوضوء، الغاية هي الوضوء. هنا هاي النقطة الخامسة بيها شنو؟ بيها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الوضوء لصلاة النافلة، يريد يتوضأ المن، يريد يصلي صلاة الليل، يصلي النوافل، رواتب، غيرها، والماي من استنشق أو تمضمض دخل إلى جوفه بغير اختياره. فإذا كان الوضوء لصلاة النافلة فلا قضاء، وإن كان القضاء هو الأحوط استحبابا. قضاء ما عليه، طبعا كفارة ما عليه بالموارد الثلاث، قضاء هم ما عليه بالموارد الثلاث، بالصور الثلاث، واضح؟ لكن أكو احتياطات استحبابية ومرة ما أكو احتياطات استحبابية. هنا في هذه الصورة قضاء ما عليه، ولكن الأحوط استحبابا أن يقضي ذلك اليوم. الصورة الثانية أن يكون الوضوء لأجل غاية أخرى غير الصلاة، ما يريد يصلي لا واجبة ولا مستحبة. طيب ليش يتوضأ وبعدين يتمضمض ويستنشق؟ ليش؟ لأجل الكون على الطهارة مثلا، يتوضأ حتى يكون على طهارة، هذا مستحب. أو لأجل تلاوة القرآن، أو لأجل الدعاء، أو لأجل الزيارة، ذن كل المستحبات واحد يتوضأ لهم. فهو توضأ لا لأجل الصلاة بل لأجل هذه الغايات، فسبق الماء إلى جوفه، فهنا لا قضاء عليه، وإن كان الأحوط استحبابا أن يقضي ذلك اليوم، يعني مثل الصورة الأولى. الصورة الثالثة أن يكون الوضوء لأجل صلاة الفريضة مو النافلة، ولا لأجل غاية أخرى غير الصلاة، لا لأجل الصلاة الفريضة، صلاة واجبة عنده يدي يصلي، فهنا لا قضاء ولا احتياط استحبابي بالقضاء، خلاف الصورة الأولى والثانية قلنا أكو احتياط استحبابي بالقضاء، هنا لا، حتى احتياط استحبابي معكو بالقضاء، واضح؟ إذن في جميع هذه الصور الثلاث، إذا كان إدخال الماء في الفم أو الأنف لأجل الاستنشاق أو المضمضة للوضوء ويدخل إلى الجوف، في جميع هذه الصور قضاء ماكو، لكن في الصورة الأولى والثانية أحوط استحبابا القضاء، بخلافه في الصورة الثالثة لا يوجد احتياط استحبابي بالقضاء. كل ذلك ما عليه قضاء لماذا؟ للموثقة اللي قريناها سابقا، موثقة سماعة، حيث ورد في ذيلها هكذا، قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس. ما قال فلا بأس، ما عليه قضاء، خلاف ما إذا كان لأجل التبرد من العطش، الإمام أثبت القضاء. لذا يقول وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك، يعني إدخال الماء إلى الفم أو الأنف، واضح؟ اللي ذكره بالنقطة الرابعة، فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة، فإذا انقضاء ماكو لكن أكو احتياط استحبابي بالقضاء إذا كان الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة، فوضوء صلاة الفريضة ما بقضاء ولا باحتياط استحباب بالقضاء. قب الشبقة تحت مطلقا الوضوء المن وضوء النافلة قال أحوط استحبابا بقضاء، وضوء الفريضة ماكو احتياط استحباب بالقضاء، فالشبقة هاي بل مطلقا شبقة جواها الوضوء لغير النافلة ولغير الفريضة، اللي هو الوضوء لأجل الكون على الطهارة، قرآن، الدعاء. هذا شنو حكمه؟ يقول هذا حكمه حكم الوضوء للنافلة أحوط استحبابا القضاء. جميع الصور ما بهم قضاهن، لكن أكو احتياط استحبابي بالصورة الأولى والثانية دون الثالثة. قال بل مطلقا يعني لكل وضوء لغير النافلة والفريضة فاحتياط استحباب بثبوت القضاء. إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة، بعد هنا ماكو احتياط استحبابي بثبوت القضاء. ثم يقول ولا فرق في الحكم المذكور، هذا الحكم الذي ذكرناه وهذا التفصيل الذي ذكرناه من أن إدخال الماء إذا كان لأجل التبرد من العطش فيسبق إلى الجوف قضاء دون كفارة. بقية الموارد شو اتضح لنا؟ أنه لا قضاء ولا كفارة، صحيح؟
نعم.
يقول هذا ماكو فرق بين صوم شهر رمضان وغيره، سواء صومك في شهر رمضان في قضائه في الكفارة في المستحب، هذا التفصيل يأتي. واضح؟ ليش؟ لأنه الرواية مطلقة من هذه الناحية. أما عدم ثبوت القضاء في الموارد الأربعة غير المورد الأول فعلى مقتضى القاعدة، لأنه بالمورد الثاني فرضنا ناسي، وتقدم أنه كل الصائم إذا نسي وتناول المفطر رزق رزقه الله. في الموارد الثلاث الأخيرة اللي هي الثالث والرابع والخامس ايش فرضنا؟ أن دخل الماء بغير اختياره فيكون على مقتضى القاعدة. في المورد الأول قلنا القاعدة تقتضي عدم القضاء، ولكن لوجود موثقة سماعة التي دلت على القضاء التزم الفقهاء بالقضاء في هذا المورد، والموثقة ما مختصة بشهر رمضان. لاحظ قال سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال عليه قضاؤه، ما مختص بشهر رمضان، فلا موجب لتخصيص هذا الحكم بشهر رمضان. رواية مطلقة من هذه الناحية، والقاعدة هم مطلقة تشمل كل أقسام الصوم وعليه، فهذا التفصيل الذي ذكرناه لا يختص بصوم شهر رمضان. قال ولا فرق في الحكم المذكور بين صوم شهر رمضان وغيره من الصيام. لماذا؟ نقول لاقتضاء القاعدة ذلك وإطلاق الناس كلاهما يقتضي عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره. طيب السابع من موارد وجوب القضاء دون الكفارة، بس الوقت أخذنا، بس احنا كون كاملة هذا خلينا كاملة بني. السابع يشتمل على نقاط، أنا راح أسوي على شكل نقاط أو صور، خلينا نسميه نقول صور، عدنا عدة صور وبعدين نطبق العبارة. الصورة الأولى هو السابع شنو موضوعه؟ أن يسبق المني بفعل ما يثير الشهوة. واحد يأتي بما يثير الشهوة، كان يداعب زوجته، يقبلها، يستمع إلى الحديث المثير، يلاحظ صور مثيرة، يتخيل شيء مثير، وهكذا يعبث بأعضائه فيفعل ما يثير الشهوة ويوجب الإنزال، فيسبق المني وينزل منه، ينزل منه المني. هذا شنو حكمه؟ هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ وإذا وجب القضاء هل تجب الكفارة أو لا تجب؟ واضح الموضوع؟ نقول هنا يوجد عندنا عدة صور. الصورة الأولى أن يسبق المني بأحد موجباته، يأتي بأحد موجبات الإنزال فيسبق المني وكان قاصدا له، قاصد أن ينزل المني. هنا هسا هذا شنو بلا فرق بين أن يكون بمقاربة النساء يداعب زوجته يقبلها أو يستمع إلى الحديث المثير أو يعبث بأعضائه فيأتي بالموجب مطلقا الموجب أي واحد من الموجبات. وكان شنو قاصد للإنزال، قاصد أن يحصل عنده إنزال، فهنا فيسبق منه المني ويصير عنده إنزال، فهنا لا إشكال في أن هذا هو استمناء حقيقة، فيشمله حكم الاستمناء من وجوب القضاء والكفارة. هذا واضح الاستمناء. شو الاستمناء؟ هو أن يأتي بأحد موجبات نزول المني ويحصل عنده إنزال، فهذا عليه القضاء والكفارة. هذا ما ذكر سماح السيد لوضوحه، وين تقدم؟ بالمفطرات اللي هو التاسع، يمكن ذكرها التاسع السابع تقدم. زين، الصورة الثانية أن يسبق منه المني بفعل ما يوجب الإنزال، سواء كان ذلك الموجب هو مباشرة النساء. نقول مباشرة النساء شنو قصدنا؟ يعني تقبيل، مداعبة، مو قصدنا جماع. واضح كلامنا مو بالجماع، كلامنا بالاستمناء. سواء كان مباشرة النساء أو غيرها، غيرها قلنا مثل الاستماع للحديث أو العبث بالأعضاء وما شابه ذلك، ولم يكن قاصدا للإنزال. مو مثل الصورة الأولى، لا، الصورة الثانية ما قاصد للإنزال، ولكن كان من عادته الإنزال، وما قاصد، بس من عادته لما يداعب زوجته يصير عنده إنزال، عندما يعبث بأعضائه يصير إنزال، عندما يستمع إلى الحديث المثير يصير إنزال مثلا. فإذا كان من عادته ذلك فهذا حكمه حكم القاصد للإنزال، فعليه القضاء والكفارة. صح وما قاصد الإنزال، ولكنه من حيث الحكم هو حكم القاصد، بعدما فرضنا أن عادته جرت على ذلك، لما يداعب زوجته أو يعبث بأعضاء يصير عنده إنزال. فإذا كان من عادته ذلك فهذا يصير حكم القاصد، فعليه القضاء والكفارة. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يسبق منه المني بسبب غير مباشرة النساء، يعني بغير الملاعبة للمرأة وتقبيلها، وإنما بسبب من؟ بسبب العبث بأعضائه أو الاستماع للحديث المثير أو النظر للصور أو ما شابه ذلك، مهم غير مقاربة النساء، فيسبق منه المني. وكان، هذا القيد مهم، وكان يحتمل الإنزال. أكو احتمال، هو لما يستمع للحديث المثير أو يعبث بأعضاء أدى احتمال أن يصير عنده إنزال، بس هو ما قاصد للإنزال، لكن أكو احتمال أن يحصل عنده إنزال، هنا يجب عليه القضاء دون الكفارة. واضح؟ الصورة الرابعة أن يسبق منه المني بسبب مباشرة النساء، بالتقبيل، بالملاعبة، وكان يحتمل نزول المني. أكو عدة احتمال. هل شنو فرق عن الثالث؟ ثالث بغير المباشرة للنساء، هنا مباشرة للنساء. ثالث أكو احتمال ينزل، هنا هم أكو احتمال ينزل. طيب هذا شنو حكمه الرابع؟ نقول هنا عليه القضاء والكفارة. واضح؟ إذا سبق المني بسبب مقاربة النساء بتقبيل أو ملاعبة وما كان قاصد لكن كان يحتمل حصول الإنزال، فهنا عليه القضاء والكفارة. وإن لم يكن قاصدا ولا من عادته، مع ذلك عليه القضاء والكفارة. واضح؟ بينما برا شنو علي؟ علي القضاء دون الكفارة بالثالث عفوا، عليه القضاء دون الكفارة. واضح؟ زين. الصورة الخامسة أن يسبق منه المني بسبب مباشرة النساء بتقبيل أو ملاعبة أو غير ذلك، مو لمباشرة النساء، لا بغير المباشرة، كالاستماع للحديث أو العبث بالأعضاء. المهم أن يأتي بأحد الموجبات مطلقا، مطلقا، النساء غير النساء، أحد موجبات نزول المني. ولكنه كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال، واثق ومو من عادته عندما يأتي بأحد الموجبات هم يصير عنده إنزال، فهو واثق من عدم الإنزال ولا من عادته الإنزال عندما يأتي بأحد الموجبات، لكن اتفاقا يسبقه المني، اتفاقا هذا اليوم ما أدري شجاع صار عنده إنزال، هنا لا قضاء ولا كفارة عليه، للتصريح بذلك في بعض الروايات، روايات قالت إذا كان واثق من نفسه ومو من عادته فهذا ما عليه لا قضاء ولا كفارة. واضح؟ إذا شتضح أنه في مورد واحد عليه القضاء دون الكفارة، اللي هو الصورة الثالثة اللي ذكرناها، أن يسبق المني، فهذا السابع بعد اللي هو القضاء دون الكفارة، وين مختص؟ بالصورة الثالثة اللي ذكرناها، أن يسبق المني بسبب من؟ بسبب غير مباشرة النساء، وكان يحتمل الإنزال ولم يكن قاصدا ولا من عادته، هنا عليه القضاء دون الكفارة. في بقية الصور بعضها عليه قضاء وكفارة، بعضها لا قضاء ولا كفارة. في الصورة الأولى والثانية والرابعة عليه القضاء والكفارة، في الصورة الخامسة لا قضاء ولا كفارة. قال السابع: سبق المني بفعل ما يثير الشهوة غير مباشرة، غير المباشرة مع المرأة إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته. هاي صورة، هاي الثالثة اللي ذكرناها، هاي الصورة الثالثة، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة. وأما سبقه بالمباشرة مع المرأة كاللمس والتقبيل يعني ونحو ذلك وملاعبة وغير ذلك، فالظاهر هيا صورة، هاي الرابعة اللي ذكرناها، فالظاهر وجوب القضاء والكفارة فيه وإن لم يكن قاصدا ولا من عادته، قلنا هاي الصورة الرابعة، هذا إذا كان يحتمل سبق المن احتمالا محتدا به. هذا على من يرجع؟ على الثنين، على الأول والثاني، على الأول والثاني اللي هي الصورة الثالثة اللي ذكرناها والصورة الرابعة. وأما إذا كان واثقا من نفسه، هاي الصورة الخامسة، بعدم الخروج فسبقه اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة عليه في الصورتين، يا صورة، صورة الملاعبة مع النساء، مقاربة النساء وغير مقاربة النساء، بالصورتين لا قضاء ولا كفارة. واضح؟ الصورة الأولى والثانية ما ذكرهم سماحة السيد لوضوح المطلب، هذا يصير من مصاديق الاستمناء والتقدم في الاستمناء. شروط الفصل الرابع، شروط صحة الصوم ووجوبه، تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.